أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الخاتم محمد وآل الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أحكام لباس المصلي، مسألة 533. إذا انحصر الساتر بالمرصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها مما لا يؤكل لحمه، هنا يعدد خمسة أمور حبيت أن أطرحها جيد: المرصوب والذهب 2، والحرير 3، والسباع 4، أو غيرها مما لا يؤكل لحمه. إذا انحصر الساتر بهذه الأمور، يعني لم يوجد ساتر إلا من هذه الأمور، تقدم أن هذه الأمور الخمسة مما لا يصح الصلاة فيه، أليس كذلك؟ والمطلوب أن الساتر لا يوجد إلا من هذه الأمور، لو وجدنا ساتر آخر ما عندنا مشكلة، لا يوجد الساتر إلا من أحد، إلا من مثلا المغصوب، أو إلا مو من هذه الأمور بأجمعها، لا من أحد هذه الأمور، لا يوجد ساتر إلا من أحد هذه الأمور، يعبر بي أو مو. لم يقل بالمغصوب والذهب، بالمغصوب أو الذهب أو الحرير. فهنا عندنا قروض، فإن لم يضطر إلى لبسه صلى عاريا، إذا لم يضطر إلى لبسه ولو لعدم وجود شخص في الغرفة، أليس كذلك؟ لا يوجد شخص في الغرفة، أنت لوحدك، هل هنا يوجد اضطراب؟ إذا كنت في الشارع أو في المسجد أو في مكان معين في حضور جماعة، هناك أنت مضطر إلى لبسه. فإن لم يضطر إلى لبسه صلى عاريا إلا في الأخير، أي في الأخير قوله أو غيرها مما لا يؤكل لحمه. ليش إلا في الأخير؟ فيجمع بين الصلاة فيه فيما لا يؤكل لحمه والصلاة عاريا على الأحواض. ليش؟ من يقول لي ليش؟ في نقطة مهمة هي. ليش غير الخامس غير الأربعة الأول؟ حتى السباح في غير الصلاة يجوز لسهو. ليش في خصوص ما لا يؤكل لحمه قال الأحوط أن يصلي فيه ويصلي عاريا، يعني يصلي صلاتين، مرة في الجلد، افترض مثلا جلد مثل شنو جلد، شنو جلد ما لا يؤكل لحمه؟ قلنا من غير السباع، السباع لا تؤكل، هنا الأرنب مثلا، أليس كذلك؟ هل هي من السباع؟ لا، ليست من السباع. أو أي حيوان من القبيل، حيوان أليف بس لا يؤكل لحمه. خب الآن ليش يفرق؟ هنا يحتاط بوجوب الصلاة فيه والصلاة عاريا. احتياط في شنو؟
احتياط
في ما لا يؤكل لحمه. وين الاحتياط؟ هني بعتني عن قصة؟
احتياط في عدم
بالضبط، في عدم صحة الصلاة فيه احتياط، ولم يكن جازما حفظه الله فيه، حفظه الله ما كان جازم بعدم جواز الصلاة فيه، لو كان جازم بعدم جواز الصلاة فيه كان هي نفس الحكم، لكن حيث أنه في أصل الحكم في أصل الكون الصلاة في غير المأكول لا تصح، عندك تردد، مو كذي؟ سميها تردد تبعا لذاك التردد، هذا التردد متفرع على ذاك التردد الذي تقدمه في الرابع أن لا يكون من أجزاء اتباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحواض، تفهمتم النقطة؟ هنا قال الرابع أن لا يكون من أجزاء اتباع، فتوى بالنسبة لأجزاء اتباع بل لا ما بل مطلق ما لا يؤكل لحمه، بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه احتياط وجوبي، هنا أيضا احتياط تبعا لذاك الاحتياط، لأنه ما معلوم ربما الشارع يجوز لنا أساسا الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، فهو هنا يقول الأحوط وجوبا أن تجمع بين الصلاة عاريا والصلاة فيما لا يؤكل لحمه. وإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه في حال الاضطرار، وعليكم السلام. كان الكلام انه اذا لم يظفر بين انه يصلي عاريا مو كذي الا في الاخير. اذا اضطر قال يصلي، فان لم يضطر قال يصلي عاريا. اذا اضطر بحيث ما عنده مجال ان يخلع هذا الثياب، وان اضطر الى لبسه الى لبس الذهب او المغصوب او ما شابه ذلك صحت صلاته فيه في حال الاضطرار. اذا صلى فيه وهو مضطر صحت صلاته. هل نعم وجود ناظر او وجود برد شديد لا يتحمل يقتله هذا البرد؟ هو في مكان اذا ما يلبس هذا المغصوب يعرفه مغصوب، لكن اذا ما يلبسه يتصل الى الاسعاف بعد يشيلونه للمستشفى. في الاسكيم وانت قاعد تقول لي بعد مغصوب طبخت على السيد الثاني تروح وطني. وإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه في حال الاضطرار. طب نسأل السيد السستاني، الاضطرار تفرق فيه بينما إذا كان مستوعبا للوقت أو غير مستوعب؟ شلون يعني مستوعب؟ يعني أنا البرودة الشديدة اللي بدي أنا أعرف من الساعة 12 ظهرا سأكون مضطرا إلى الساعة 3 عصرا، بعد ذلك سيرتفع الاضطرار، سأجد ثياب تكفي. هل يجوز لي ان اصلي في اللباس المغصوب في اول الوقت حتى لو لم اكن يعني الاضطرار ما هو مستوعب للوقت باكمله، نفس الوقت مستوعب؟ الاضطرار هنا مو بطول الوقت، الاذان من 12 ظهرا اذان الظهر الى المغرب الساعه 6 اقدر اصلي صحيح؟ طب الان الثلاث ساعات الاولى انا مضطر، اما الثلاث ساعات الثانيه انا لست مضطرا. مثل السيد الثاني السؤال، هل لو كنت مضطر بس الساعة الثلاث الأولى يجوز لي أن أصلي في هذه الحالة أيضا أو لا بد من الانتظار إلى أن يرتفع الاضطرار؟ صار السؤال واضح؟ سيد يقول أنا كتبت الجواب ليش تسأل؟ يقول وإن لم يكن مستوعبا للوقت إلا في الأخيرين. واضح؟ يعني يقول حتى إذا لم يكن مستوعبا للوقت إلا في الأخيرين له اتباع وما لا يؤكل لحمه. خب يقول وإن لم يكن مستوعبا للوقت إلا في الأخيرين فإنه لا تصح الصلاة في حال لبسهما اضطراراً. قلنا الأخيرين اتباع وما لا يؤكل لحمه، اضطراراً ما لم يكن الاضطرار مستوعبا لجميع الوقت. الفتوى صارت واضحة أنه بالنسبة إلى اتباع وما لا يؤكل لحمه نقول لا تصح الصلاة إلا إذا كان الاضطرار مستوعب لكل الوقت، يعني الثلاث ساعات الأولى والثلاث ساعات الثانية في مثالنا. أما إذا كان بس الثلاث ساعات الأولى فلا تصح، هذا بالنسبة للأخيرين. أما المغصوب والذهب والحرير فإنه تصح الصلاة حتى إذا لم يكن الوقت الاضطرار مستوعبا للوقت. نعم يسترق بالنسبة للأخيرين لو اطمأن بالاستيعاب فصلى، فاطمأن بالاستيعاب عن اطمأن أنه لن يجد لباسا يصلي فيه وأن البرد سيستمر مثلا، جيد، فصلى في جلد السباع. خب قلنا لا تصح الصلاة في جلد السباع إلا في حال الاضطرار. خب فصلى في جلد السباع، بعد ذلك تبين له ماذا؟ أن الاضطرار قد ارتفع، وكان يظن أن الاضطرار لن يرتفع سيبقى طول الست ساعات مثلا إلى أن ينتهي الوقت من أذان الظهر إلى أذان المغرب، يعني لن يتمكن من أداء صلاتي الظهرين إلا بلباس السباع اضطرارين. ثم بعد اطمئن أول شيء، ثم بعد ذلك ارتفع. هل تفرغ؟ أنت ما ساعدت تفكر تقول لا أنا لن أجد ثيابا. انت في وسط الاسكيم وفي الصحراء في القطب الشمالي مثلا، بعد ذلك فجأة تجد شنو؟ ثياب مرتبة مهندمة تكفيك، ما يصير الحالة؟ هنا يقول نعم لو اطمأن بالاستيعاب، يعني باستيعاب الاضطرار لتمام الوقت، فصلى كذلك يعني في حال لبسهما لبس الاخيرين، ثم اتفق زواله في الوقت، ارتفع الاضطرار بشكل مفاجئ. واضح مثالي؟ خب لم يجب إعادتها على الأظهر، إعادة الصلاة. خب نقطة، انتهت المسألة الأساسية. الآن ابنه فارق. خب السيد ذكر انحصار الساكر بالمرصوب والذهبي والحريري والسباعي وما لا يؤكل لحمه. خب النجس ايضا لا تجوز الصلاة في النجس، ليش ما ذكرته؟ يقول واذا انحصر الساكر في النجس، يعني لا يوجد عندي ساكر الا ثياب نجسة. نعم النجس يعني هنا قلنا دائما عندما هنا عبر بالنجس قلنا دائما التعبير يعبر بالنجس ويراد به متنجس تسامحا، أشرنا إلى هذا في أول الطهارة بعد. فالأحلط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا، الصلاة بالثياب النجسة والصلاة عاريا. طب وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات، وأنا سبق في المسألة 428 راجعوا 428 شوفوا ما في نصف. يقول إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، هنا في المسألة 428 إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء. وإن أمكن نزعه، ما وجد إلا نجس لكن يمكن أن ينزعه مثلا هو في غرفة، فالظاهر وجوب الصلاة فيه أيضا في النجس، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا. خب إذن هنا يشير إلى ما تقدم في مسألة 428. خب الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجدانه قبل انقضائه. خب شخص لا يوجد عنده ساتر بالمرة أصلا، ساتر ما موجود. خب دخل الوقت يصلي عاريا أو ينتظر إلى أن يتمكن من الساتر، يقول إذا احتمل وجدان الساتر يجب التأخير على الأحواط. الأحواط لزوما يعني الأحواط وجوبا، تأخير الصلاة عن أول الوقت الاحتياط وجوبي قلنا يرجع فيه إلى الغير أو يعمل به. قال إذا احتمل الاحتمال الذي يعتر به مو الاحتمال العقل الاحتمال العقلي المحض، وإلا أنت ولو بنسبة واحد من الألف أنت احتمال في النهاية، بنسبة واحد من الألف ألاف أو من المليون أو من المليار ألا تحتمل أن تنزل عليك مائدة من السماء؟ واحد من المليار ما تحتمل ولو كاحتمال عقلي، ما في استحالة عقلية مو كذي، وإن كانت استحالة عادية لكن أكو احتمال ولو واحد من المليار. هذا ما يشيرون إلى هذا الاحتمال، يشار إلى الاحتمال الذي ينظر إليه العقلاء ولو بنسبة مثلا 5% أو ما تعرف ذلك. إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجدان الساتر قبل انقضاء الوقت، خب نعم إذا يئس عن وجدان الساتر في الوقت جاز له البدار إليها، المبادرة إلى الصلاة الإسراع يصلي ما ينتظر بعد ما دام هو ماذا يائس من الحصول على الساتر. خب جاز له البدار إلى الصلاة فإن استمر عذره إلى آخر الوقت لا شيء عليه، تبين أن يأتوه في محله مو؟ خب لكن لو ارتفع العذر فوجد اللباس، خب وكذا إن لم يستمر على الأصاح، وكذا إن لم يستمر عذره إلى آخر الوقت، يعني ارتفع وكان يائسا، التفت المسألة كان يائسا العثور على اللباس فصلى عاريا، ثم بعد أن انتهى من صلاته بعد ساعة ساعتين حصل ثيابا، هل يعيد الصلاة؟ يقول الأصح أن الصلاة مجزية هنا. إذا كان عنده ثوبان، مسألة 535، إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مرصوب أو حرير. خب تقدم بحث العلم الإجمالي، أشرنا إلى المقصود بالعلم الإجمالي، تذكرون؟ قلنا العلم الإجمالي له شروط وأركان وأشرنا إلى هذه الأركان بشكل إجمالي لأن نحن مو درسنا درس أصول لكن أشرنا لها بشكل إجمالي. خب عندي ثوبين، أحد هذين ثوبين نجس والثاني طاهر، أو أحدهما مرصوب والآخر غير مرصوب، في المثال الأول أحدهما مرصوب أو حرير والآخر مما تصح الصلاة فيه، يعني واحد من الثوبين حرير او مرصوب، صار انك ترضى حرير والثاني تصح استراتي، صار انك ترضى مرصوب والثاني تصح استراتي. انا لا اعرف المشكله الموجوده هي اني لا اعرف ايهما هو المرصوب من غير المرصوب، او ايهما هو الحرير والاخر غير حرير. لو كنت اعرف ان ما عندنا علم اجمالي بعد، صار عندنا علم تفصيلي. متى يكون عندنا علم اجمالي؟ اعرف ان احد هذين الثوبين مرصوب، هذا او هذا، ايهما لا اعرف. الثاني غير مرصوب جزما، لو انا اعلم الغيب كان عرفت اصلي، لكن لا اعلم الغيب، صحيح؟ فيبقى مردد، هذا هو المرصوب او هذا هو المرصوب. في الاطراف قلنا ان العلم الاجمالي علم بالجامع وشك في الاطراف. يعلم اجمالا ان احدهما مرصوب او حرير والاخر مما تصح الصلاه فيه، لكن هنا لا تجوز الصلاه في واحد منهما بل يصلي عاريا. ليش؟ سيد الاسلام يسالكم مو انا اسالكم، ليش؟ لان العلم الاجمالي منجز، انا اعلم بنجاسه بغفيه احد هذين الثوبين، هل يجوز لي لبس المغصوب؟
لا.
وبما انه لا يجوز لبس المغصوب، وبما انه لا يجوز لبس المغصوب، ماذا نقول؟ نقول هذا صحيح، اتي لهذا الثوب اقول اجري البراءه عنه، هذا الثوب يقول انا اطلب البراءه، تجدون؟ فلا يجوز لي لا الصلاه في هذا ولا الصلاه في هذا، مع ان جزما احدهما غير مغصوب. نفس الكلام، لان الحرير ايضا من احتياطه ونفسه عندنا حرمه ذاتيه في لبس الحرير، مثل لو ما عندنا حرمه ذاتيه ماكو مشكله، بخلاف ما سياتي بالنسبه للنجس. بل يصلي عاريا. خب وان علم ان احدهما نجس والاخر طاهر، افترض حتى الان لا تغيرت الفرض، هذا طاهر وهذا نجس، ما عندنا غاص، عندنا ثوبين، حيصير عندنا هذا مثلا محل الاختلاف، تشك ان هذا الثوب طاهر او هذا هو الطاهر، احدهما طاهر والثاني نجس، متفقين؟ هنا لو صليت في الثوب النجس يضر، فقط الصلاه لم تصح، اليس كذلك؟ خب هنا اصلي في الثوبين، اصلي مره في هذا ومره في هذا، ما عندي مشكله، عندي مشكله الصلاه في الثوب النجس لا يوجد في اثم في اصل لبس النجس، اما الحرير فنفس لبس الحرير حرام، نفس لبس المغصوب حرام، اما هنا لما اصلي مرتين ما يضر، هناك لو صليت مرتين يضر، اما هنا صلاه مرتين ما تضر، نفسين المساله المفارقه بين الموردين. مضطر طبعا الاضطرار، اصل لبس المغصوب في حال الاضطرار يجوز، تقدمنا في 500 بعد فيها ما يجي بحث شو اسمه. وإن علم أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين في كل منهما صلاة. وكذا إذا علم أن أحدهما مما يؤكل لحمه والآخر من السباع أو من غيرها مما لا يؤكل لحمه، الأول مما يؤكل لحمه يعني تجوز الصلاة فيه، هذا الثوب من جلد البقر والثاني من جلد السباع، اختلط، أنا لا أعرف الآن أيها، صحيح؟ خب يجوز لي أن أصلي مرة في هذا الثوب ومرة في ذاك، ولا توجد حرمة، لأن أصل لبس الثياب المصنوعة من السباع أو ما لا يؤكل لحمه مو حرام. عرفنا الفرق بين هنا وبين حلهما مرصوب أو حرير؟ خب يقول وكذا إذا علم أن أحدهما أحد الثوبين مما يؤكل لحمه والآخر من السباع أو من غيرها مما لا يؤكل لحمه على ما تقدم. المقصد الرابع مكان المصلي. بالضبط، صار واضح مثلا أنه انتهي هذا التكئس، تجزم بماذا؟ تجزم بماذا؟ هنا تجزم بأنك ترتكب حراما اذا صليت في الثياب الحرير في الثوبين معا، اذا صليت في احد الثوبين تحتمل انك ترتكب حرام ولا تجزم اصلا ببراءه ذمتك عن الصلاه. المقصد الرابع مكان المصلي، لا تصح الصلاه فريضه او نافله في المكان المغصوب على الاحوط. وإن كان الركوع والسجود بالإيماء. خب هذه مسألة بالنسبة إلى مكان المصلي الأحوط. قلنا بالنسبة إلى المغصوب أشرنا سابقا إلى أن السيد الخوي رحمة الله عليه بعد بحثه للأدلة واستعراضه للأدلة تفصيلا لم يكن عنده دليل على بطلان الصلاة في مثل هذا المورد، وإن كان احتاج احتياطا وجوبيا. سير السدان أيضا تبعه أستاذ السيد الخوي في هذه المسألة، أشرنا إلى ذلك في بحث إباحة لباس المصلي عندما اشترطنا أن يكون لباس المصلي مباحا، أشرنا إلى أنه جهة الاحتياط من جهة أن كل الأدلة الدالة على البطلان الصلاة تامة، حرام الفعل. احنا ما نتكلم عن حرمة الفعل وعدم حرمته، الغصب حرام، شوفوا الغصب حرام. عندكم تناقشون هالمسألة؟ لا ما نناقش، لكن حرمة الغصب تستلزم بطلان الصلاة أو ما تستلزم؟ هذا بحث ثاني. السير الثاني بالنسبة إلى بطلان الصلاة يقول على الأحواط، الأحواط يحكم ببطلان الصلاة، ما يجزم ببطلان الصلاة. تجدون أما أصل حرمة الصلاة في المكان المغصوب بلا أشكال ما عندنا نقاش في أن الصلاة في المكان المغصوب حرام. ما يكون بين المسألتين لا تصح الصلاة فريضة أو نافلة في المكان المغصوب على الأحواض. ما جاء يتكلم عن الحرمة هنا، يتكلم عن الأثر الوضعي ببطلان الصلاة. خب وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، هناك من الفقهاء من فرق قال بل إذا كان الركوع والسجود بالإيماء تصح، أما إذا كان بالذات بالنسبة للسجود جملة من الفقهاء يقولون إذا كان أحد المواضع السبعة مساجد السبعة على المكان المغصوب لا يصح. أما لو وقف في المكان المغصوب وحين السجود أتقدم خطوة واحدة فأخرج من المكان المغصوب فأسجد على الأرض غير المغصوبة تصح الصلاة عند جملة من الفقهاء. هنا السيرس الثاني لا يفرق، يقول في كل هذه الموارد حتى لو فقط الوقوف في المكان المغصوب فإن الصلاة باطلة. فتكون المسألة جملة من الفقهاء وأكد يقولون أنا هنا المكان المغصوب هنا غير مغصوب، شخص وقف هنا على الأطراف صلى صلاة كاملة عندما يصل إلى حال الركوع أو السجود، عندما يصل إلى حال السجود بالذات يتقدم، إذا تقدم صار داخل فيسجد. هنا جملة من الفقهاء يقولون تصح هذه الصلاة. المعتبر هو كون المساجد السبعة مو في مكان مغصوب. السيرس الثاني لا يفرق، يقول وإن كان الركوع والسجود بالإيماء حتى في هذا المورد لحظة وجوبا بطلان الصلاة، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مرسوبا عينا أو منفعة أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف فيه المتعلق به حتى مثل الصلاة في الصف. نرجع إلى المطلب الذي تقدم، سواء تقدم في لباس المصلي بالنسبة إلى الإباحة. اختار الغصب، أثار الغصب يكون لماذا؟ للعين. أأتي فأغصب الدار منك وأخرجك منها فتكون هذه الدار مغصوبة، فأنا عندما أصلي فيها أصلي في مكان مغصوب، هذا غصب للعين. نفس الأرض مغصوبة مو؟ وثار أغصب المنفعة، شلون أغصب المنفعة؟ ضربنا مثال لغصب المنفعة لأن الإنسان قد يملك المنفعة كما في الإجارة. في الإجارة أنت استأجرت داري فأنت ملكت منفعتها، لم تملك حين الدار، نفس الدار ما ملكتها، ملكت منفعة الاستفادة من الدار. المنفعة يعني الاستفادة من الدار، الصلاة في الدار، النوم في الدار، أليس كذلك؟ خب أنا لو جيت وطردتك من الدار قهرا مع أنك مالك للدار لمنفعة الدار، هنا أكون غاصب للمنفعة. أو لتعلق، يقول ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوبا عينا أو منفعة. هنا أنا أقول مع أني أصلي في داري لكن شنو هو غاصب للدار بغير إذن مالك المنفعة، أنا لا أملك المنفعة، أنا أملك عين الدار لكن نفس المنفعة أنا لا أملكها فأكون غاصب. خب أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف فيه ومتعلق به حتى مثل الصلاة فيه. هذا التعبير فيه كلام نحن نشير إليه بشكل سريع وإلا ففيه كلام طويل لأنه يختلف على مباني الفقهاء في مثل هذا المورد. أنا الآن أضرب لكم، طبعا الفقهاء مثلوا له بالعين المرهونة سرا، سيأتي النقاش في المثال الثالث الثاني يقبل أو ما يقبل، بس أنا الآن أقول لكم في هذا المورد الفقهاء يمثلون بالراهن العين المرهونة، أن العين المرهونة ماذا؟ لا يجوز التصرف فيها حتى من الراهن أو المتهم. استفدت؟ أو أنا الآن أملك هذه الدار فرهنتها لك، رهنتها عندك. طب عندما رهنتها عندك هل يجوز لي أن أصلي فيها أو لا يجوز؟ المشهور بين فقهاء أنه الراهن، أنا الراهن، أنا مالك الدار، لا يجوز التصرف في الدار. هذا هو الرأي المشهور عند الفقهاء. وسيأتي الكلام فيه، لا تستعجلون. خب بالنسبة إلى الراهن، ويمثلون أيضا بحق السبخ في المسجد. أنت وصلت إلى المسجد فأخذت مكان حطيت السبخ تصلي، أنا جيت دفعت باعت الثوب وصليت مكانك. هذا المكان أنت لا تملكه لكن لك حق السبق هنا لأنك سبقت إلى هذا المكان. وفي تفصيل المسألة بالنسبة إلى حق السبق بعد ذلك. خب أنت تملك حق السبق هنا، أنا جيت باعتك وصليت مكانك، جملة المسلمين يقولون ببطلان الصلاة هنا. ملتسين؟ ليش؟ لأن حقك أنت لا تملك العين ولا تملك المنفعة أيضا، هو أنا غصبت المنفعة، أنت تملك حق السبق هنا. من سبق إلى مكان فهو أحق به يومه وليلته كما ورد في الرواية بهذا اللفظ أو قريبا منه. خب يمثلون له أيضا بأمثلة أخرى مثل حق ثلث بماء الميت. هسه الآن لسنا بفضل التعرض إلى كل الأمثلة، سنوقف فيها المثالين الآن اللي ضربناهم. زين نقص مع هذين المثالين. السيد السستاني بالنسبة إلى المثال الثاني مثال حق السبق في المسجد، سيأتي أنه يقول شنه، سيأتي في المسجد بعد مسألتين أنه لا يضر بصحة الصلاة. مسكين؟ يعني أنا لو جيت وأنت واقف تصلي في المسجد جيت باعدتك وصليت مكانك، السيد السستاني يقول لا يجوز لي هذا الفعل، حرام مأثوم ما كذا، لكن صلاتي صحيحة، الصلاة التي يصليها في ذلك المقام صحيحة. هنا السيد السستاني يقول هذا مو مثل المغصوب، هذا فرق، هذا مأثوم على بإبعادي لك عن هذا المكان لأنك أحق به، لكن عندما أبعدتك صلاتي في هذا المقام صحيحة. إذن هذا المثال ما يقبل السيد السستاني. خب مثال الراهن العين المرهونة يقبل السيد السستاني، أن الدار دارك أنت رهنتها عندي، والراهن لا يجوز له التصرف في العين المرهونة مع أنه مالك لها لكن لا يجوز له التصرف. سيأتي مزيد كلام عن الراهن في بحث الراهن بعده، مو شغلنا نتعرض إليه. السيد السستاني تبعا لأستاذه السيد الخوئي رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول لا يجوز التصرف، يجوز للراهن التصرف في العين المرهونة. يقول يجوز للراهن التصرف في العين المرهونة. وإذا يجوز للراهن التصرف في العين المرهونة معنى هذا المثال ما يقبله هني صحيح بل، لكن يستثني شيء في السستان تبع السيد الخوي أيضا، يستثنون شيء، يقولون لا يجوز للراهن التصرف في العين المرهونة. فاهمين الراهن يعني شنو؟ لو مو واضح لكم، إذا مو واضح أوضح لكم الأمثلة. لا لا مو رهنت للبيع، هذه الدار ملكي، أنا اقترضت منك 1000 دينار جيد، فتقول لي أنا أريد ضمان على شنو؟ على الدين مالي، باكر ولا باكر أنت ما تدت ما أدري شنو كذا، أنا أريد رهن، ترهن لي شيء ضمان حقي. فأجي أقول لك هذه الدار رهن عندك، توجهتون؟ فأعطيك الدار التي هي ملكي ما تملكها أنت فقط راهن، إذا أن أسدد الدين ما سددت إلى المدة المعينة يباع الدار وتستوفي دينك منها. واضح المقصود بالراهن؟ خب الفقهاء يقولون هنا عندما رهنتك هذه الدار لا يجوز التصرف فيها، فإذا صليت فيها هذه الدار بعبارة أخرى تعلق لها حق. ما هو هذا الحق؟ حق الراهن، وحق الرهن يمنع من الصلاة في الدار. عرفتنا الآن؟ هذا قول الفقهاء. خب السيد السستاني تبع السيد الخوي يقولون هذا الكلام مو في محله، ما قالوا هم في الرهن تكلموا طبعا. سيأتي الكلام عنه في الرهن. يقولون أن العين المرهونة هذه الدار عين مرهونة، يجوز لي أنا المالك يجوز لي أنا أتصرف فيها، لكن في مورد واحد لا يجوز التصرف فيها. ما هو هذا المورد؟ المورد هو ما إذا كان التصرف الذي أتصرفه مثلثا لهذه العين أو موجبا لنقص في قيمتها. إذا كان مثلثا لها أو موجب لنقص في قيمتها لا يجوز هذا التصرف. أما إذا لم يكن كذلك فهذا التصرف جائز. واضح؟ الكلام واضح الآن؟ خب. هنا في هذا المثال نقول الحيل السستاني لنطبق مثالا يوافق فكرة السستاني، نقول لو كانت صلاتي في هذه الدار موجبة لنقصان قيمتها مثلا صد جدلي، فإنه في هذه الحالة أيضا لا يجوز الصلاة مع أني مالك لهذه الدار. صار واضح لكم المثال أو أوضح أكثر ما ذكرت. خب يقول أو لتعلق حق، قلنا مثل حق الرهانة، مثل حق الرهان ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل الصلاة فيه، كما لو كانت الصلاة في هذه الأرض موجبة لنقصان قيمتها مثلا يعني. والظاهر خب إلى هنا أعطانا الحكم. طب الآن نسأل السيد، طب لا تجوز الصلاة في المغصوب حتى لو واحد صلوه ما يدري انه المكان مغصوب او شنه كذا؟ يقول والظاهر اختصاص الحكم يعني فساد الصلاة وعدم صحتها بالعالم العامد، غير العامد ولا العالم، فلو كان جاهلا بالغصب لا يعرف من الاساس ان ابوه غصبها، ابوه هو الذي غصب الارض ولا يدري هو بهذه المسألة، توفي أبوه فصلى في الأرض التي يملكها هو براحة من أبيه ثم تبين أنها مغصوبة جاهلا بالغصب أو ناسيا له، لا يعرف أنه هذه الأرض مغصوبة، كان يعرف لكن نسي، ناسيا يعني كان يعلم ثم نسي، ولم يكن هو الغاصب بالخير بالنسبة الثاني، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، نسى. أما إذا كان هو الغاصب لكن نسى من كثر ما غصب من أراضي نسى أن هذه الأرض أيضا غصبها، خب لكن أن بعض الهوامير شديدة. خب على كل حال ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، صار الصلاة شنو صحيحة لأنه ليس هو الغاصب، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا لا بسوء الاختيار. أي شنو بعد سوء الاختيار؟ سيد الثاني يقول أنا أعطيكم مصطلح جديد مهم تستفيدون منه كثير، الاضطرار على قسمين. شوفوا الاضطرار على قسمين، اضطرار بسوء الاختيار واضطرار لا بسوء الاختيار، يعني بحسن الاختيار بمحض الاختيار يعني لا بسوء الاختيار، يعني انا مختار. شلون يعني اضطرار بسوء الاختيار؟ عفوا نرجع قسمين، اضطرار قسمين، اضطرار بسوء الاختيار واضطرار لا بسوء الاختيار. خب الاضطرار الذي بسوء الاختيار مثل ان افعل شيء ارسل في الارض المغصوبة ثم اغسل الدار علي وارمي بالمفتاح من فوق السور بحيث انا الان لا يمكنني الخروج الا الى يوم غد، الى ان ياتي شخص اليوم الثاني فيخرجني، صرت مضطر الآن وأنا داخل الأرض لولا، لا يمكنني الآن الخروج بعد أبدا، الجدار جدا رفيع ولا يمكنني الخروج من هذه الدار. توجهتم المسألة؟ صرت مضطر أو مو مضطر؟ لكن مضطر بماذا؟ بسوء الاختيار، مو كذي؟ أنا بنفسي دخلت إلى الدار وقفلت الدار ورميت بالمفتاح إلى الخارج، بعد الآن ما عندي مجال أطلع، هذا اضطرار بسوء الاختيار. اضطرار لا بسوء الاختيار كما لولا انا ادخلت الى هذه الغرفة قفا واقفلت علي من الخارج، هذا اضطرار لا بسوء الاختيار. ميزتم بين الموردين؟ خب اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار يفرق الحكم. يقول وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا لا بسوء الاختيار. اما اذا كان مضطر بسوء الاختيار هذا الحكم العامل بعد، هذا نقول انت متعمل بعد، هذا ما عندنا بعد نحشوياك، انت متعمد، ما فيها واحد اثنين، مو كذي؟ تدخل الدار وتقفلها وتدخل المفتاح، بعد متعمد، حتى وان صرت بعد ذلك مضطر تقول انا الحين غصب عني اصلي، نقول له في النهاية أنت الذي جررت هذا الأمر إلى نفسك، أو كان مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق. شخص حبس بغير حق في سجن، هذا السجن مغصوب أو ما شابه ذلك، فإنه نفس الكلام، مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق. هذا التعبير بالمكره، التعبير بالمكره أصح من التعبير بالمكره. مو إذا كان محبوس في حق وهو يعلم أنه سيحبس هناك قد يقال أنه بسوء اختياره، وجدت يا إيه شخص يعني إذا كان بالذات يعلم أنه سيحبس هناك فعل شيء يعلم أنه يضطره إلى سيحبس على ضوئه، ويعلم أن الحبس مكان مغصوب مثلا، فما يكون بسوء اختيار أيضا، يصل في سوء الاختيار. أو كان مكرها على التصرف المغصوب كالمحبوس بغير حق. ثم يقول الآن انتهينا من الكلام عن المغصوب، الآن عندنا مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة؟ يقول لو كان بقائي في هذا المكان فيه ضرر، مثلا مكان شديد الحرارة جدا أو شديد البرودة جدا، بحيث هذه البرودة مضرة جدا بي، فأنا ذهبت إليه وصليت هناك، صلاتي صحيحة أو لا؟ بقائي في هذا المكان حرام، التفتوا، لأنه يوجب ضررا على الناس، قد عقب ساعتين أنا أموت، مو كذي؟ فبقائي في هذا المكان حرام، يجوز لي أن أبقى وأصلي أو ما يجوز؟ لا يجوز البقاء بلا إشكال، لكن لو بقيت وصليت صلاتي صحيحة أو لا؟ عرفتم الناس بالكلام؟ خب، والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن، لحر أو برد أو نحو ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب القمار. خب، يحرم البقاء في هذا المكان أو لا يحرم؟ لا، إن لو بقيت صليت. كما أن يقول الأظهر صحة، وكما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة. هذا المكان بنفسه، أي الأرض ليست مغصوبة، لكن هذا السقف الذي وضعناه مغصوب. إحنا يجيبون سقف جاهز ويحطون على البيت، أو يجيبنا خشب ووضعناه الخشب مغصوب، صح لا يقول صحيح. طب لو كانت نفس الخيمة يعني الجدران مع السقف مغصوبة لكن الأرض غير مغصوبة، أيضا تصور. إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه، هذا الشخص اعتقد أن هذا المكان مغصوب، سمع أن الأرض الفلانية الأرض المكانية الجهة الشمالية مغصوبة، فذهب فصلى معتقدا أن المكان مغصوب، فصلى عاصب أن يصلي في المغصوب، قال خلينا نجرب صلاة المغصوب لها طعم غير لو شلون. نعم، لا يجوز، يقول بطلت صلاته، فصلى فيه بطلت صلاته وان انكشف الخلاف. يقول حتى لو تبين ان ان الارض المغصوبه هي الجنوبيه وليست الشماليه مثلا، فانه في هذه الحاله نحكم ببطلان الصلاه الا اذا تمشى معه قصد قربة، وتمشى منه قصد القربة. شلون تمشى منه قصد القربة؟ لأن هذا الإنسان الذي يصلي في المكان المغصوب عالما عامدا، تحتملون أنه يقصد التقرب إلى الله عز وجل؟ ليش ما يقصد التقرب؟ لأنك تتقرب، قلنا رجعوا شوي إلى الوراء، وراكم جدران عادي، قلنا سابقا أن المغصوب، عفوا، أن قصد التقرب بماذا يحصل؟ التفتوا هنا التمثيل، وكأن الله عز وجل، الله لا يتمكن، لا يتحيز بمكان، صحيح، لكن وكأن الله عز وجل في مكان ونحن نتيجة الذنوب بعيدين عن هذا المكان، فنتقرب إليه بالواجبات والمستحبات، مو كذي؟ فالتقرب ما بيحصل قرب مكاني، قرب معنوي، نتقرب إلى الله بما يحب، الله يحب الواجبات والمستحبات، فإذا أتينا بها كأننا اقتربنا من الله عز وجل، مو كذي؟ قصد القرب هذا المعنى، يعني أن تأتي بالشيء بقصد أن تتقرب إلى الله عز وجل. طب هل يمكن أن تتقرب إلى الله بالصلاة في المكان المغصوب؟ هذا الله يكرهه، الله يكره هذا الفعل، لا يمكن التقرب به. عرفتون؟ فيقول دائما إذا صليت في المكان المقبول أنت تمكن من التقرب إلى الله عز وجل. نعم لو تنشع من تقصد القرب لسبب من الأسباب مثلا بأي وجه كان، افترضنا أنك احتضر من تقصد القرب، يقول هناك صلاة صحيحة، التفت وأنت صليت في هذا المكان معتقلا أنه مغصوب فتبين أنه غير مغصوب، يقول سيد صلاتك باطلة. ليش؟ لأنك لن تقصد القرب في هذه الحالة. لكن لو تنشع لو قصدت القرب يعني صلاتك صحيحة، يعني لو حصلت القربة واقعا فصلاتك صحيحة لأنك صليت في مكان غير مقصود في الواقع. مو واضح الكلام؟ خص. وإن كشف الخلاف إلا إذا تمشى منه قصد القربة. ليش يقول إلا إذا تمشى؟ لأنه غالبا لا يتمشى قصد القربة أصلا، لأنك تصلي إلى الله عز وجل في مكان يبغضه الله، كيف تريد أن تتقرب إلى الله بهذا الفعل؟ شخص يريد أن يتقرب إلى رجل هو متزوج من بنت هذا الرجال، أنت متزوج من بنت زيد، فتريد أن تتقرب إلى زيد تتزوج على ابنته زوجة أخرى، يمكن؟ هذا الفعل مقرب أو مبعد؟ مبعد، هذا يوديك ريوي مو كذي؟ تتقرب علاقاتك ويا نفس الشيء، أنت تصلي إلى الله عز وجل تقصد التقرب في مكان مرسوم لا يتصور. لكن لو افترضنا بأي شكلين حصل قصد القربة فالصلاة صحيحة. خب، لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة. الأرض المشتركة تارة الأرض تكون لملكك لوحدك، ما عندنا كلام تصلي فيها، تارة الأرض مشتركة، هذه الأرض مشتركة بيني وبينك، هل يجوز لي أن أصلي فيها بدون إذنك؟ لا يجوز، لأنه تصرف في مال الآخرين، هذا المال لك كما أنه ملك لي أيضا ملك لك، فأنا أتصرف مو في مالي فقط، في مالي ومالك، فأنا أتصرف في مالك أو لا؟ هل يجوز التصرف في مال الآخرين بدون إذنهم؟ لا يجوز. ها هيها صارت قسمة، صارت هذه الدار ملكي مو ملكك، ما صار الدار مشتركة. فجأة يعني الكلام عن المشترك على نحو المشاع أو ما شابه ذلك، ملك مشاع بيني وبينك. خب، إلا بإذن بقية الشركاء. العلة واضحة بعد. كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي على الأحواط، مطلقا على الأحواط. خب، الأرض المجهولة المالك التي لا نعلم مالكها، نعلم أن لها مالك. شوف الأرض نوعين، تارة تذهب إلى الربع الخالي فتصلي، هذه الأرض ملك لأحد؟ مي ملك لأحد، صحيح؟ مي ملك لأحد؟ خب فتصلي، هي ما عندنا كلام. وسارة تذهب إلى أرض تعلم أن لها مالك لكن هذا المالك ما تعرف منه، مفهومين؟ تعلم أن لها مالكا لكنه مجهول بالنسبة إليك، لا تعرف من هو هذا المالك، زيد عمر بكر خالد لا أعرف. هل تجوز الصلاة؟ يقول لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي، لا بد من استئذان الحاكم الشرعي لجواز الصلاة فيها. خب، سيأتي أنه إذا كانت الأرض واسعة حتى لو علمت باسم المالك أصلا تجوز الصلاة. هنا كلام عن الأراضي العادية. كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي، تركوا مطلقا على الأحواط، تركوا مطلقا إلا بإذن الحاكم الشرعي على الأحواط، احتياط وجوبي مو جيد، لأن الحاكم الشرعي هو ولي أمثال هذه الأمور كما قرر في محله من المباحث الفقهية. هناك الفقهاء قرروا. طب لماذا قال مطلقا؟ هذه كلمة مطلقا لا توجد في عبارة سيد الخوي رحمة الله عليه، ولا توجد في عبارة العمل سيد الخوي الآخرين أيضا حسب ما راجعت عبائرهم. أحد توجه من المقصود بمطلقا هنا؟ نعم، لا إلا بإذن الحاكم الشرعي مطلقا، يعني لا تجوز مطلقا، مطلقا ترجع إلى عدم الجواز، أو ترجع إلى نوع الأرض المغصوبة. حتى الآن نشير، لا الكلام ما لا تجوز الصلاة، ما أتكلم عن لا يجوز التصرف مطلقا، لا تجوز الصلاة. خب، مطلقا يحتمل في هذا الاحتمالات لم يتعين لدي أحدها، وإن كان بعضها أستبعدها، لكن احتمال يبقى احتمال وارد، يعني وإن كان ضعيف أن يفرق مثلا بين الصلاة الفريضة أو الناس، هذا احتمال بعيد. الاحتمال الأقرب وهو أيضا شوي بعيد شوي، لكن لعله هذا المقصود، لعل ويحتمل أن هناك معنى آخر نتوجه إليه، أن المقصود مطلقا أي سواء كانت مغصوبة وجهلنا بمالكها الأصلي، هذه الأرض جزما مغصوبة، لكن من هو مالكها الأصلي لا نعرفه، فجتون هذا، أو يعني سواء كانت مغصوبة أو كانت غير مغصوبة، نجهل مالكها الأصلي. شوفوا عندنا أرضين، هذه أرض مغصوبة ونجهل مالكها الأصلي، هذه أرض نجهل مالكها الأصلي وهي غير مغصوبة حاليا، عرفتون؟ خب مطلقا يعني لا أفرق بين هذه وهذه، يحتمل أن يكون مراد السيد هو هذا، وإن كنت لم أجزم بأي معنى من المعنيين، هذا يبقى احتمال يعني. نعم المجهولة في المالك،
مجهولة في المالك إلا يتأذن
لا أو وكيل الحاكم الشرعي، لا مطلقا، أو وكيله يعني إلا بإذن الحاكم الشرعي مطلقا، ما إلى معنى وكيل جزما، هذا مما أجزم بعدم إرادته، لأنه لا يتصور أن الإنسان كل الناس تروح للحاكم الشرعي شيئا، فإن الواضحات الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، من الواضح أنه مو هذا مقصود جزما، يعني جزما لا يقصد هذا المعنى، هذا مما لا أشك فيه أنه لا يقصد هذا المعنى. حتى هناك عدة وجوه أنا قلبتها البارحة ولم يترجح لدي أحد الوجوه. يعني حتى لو كنت لا تصل إلى الحاكم الشرعي، هذا أيضا احتمال وارد، هذا احتمال وارد أنه يقول سواء تمكنت من الوصول إلى الحاكم الشرعي أو لم تكن متمكنا فلا يصح، هذا احتمال جدا وارد صحيح، أنه أيضا سواء تمكنت، إذا كان هذا اللي تقصده يعني، سواء تمكنت من الوصول إلى الحاكم الشرعي أو لم تتمكن من الوصول إلى الحاكم الشرعي فإنه لا يجوز لك أن تصلي في هذا المكان إلا بإذنه، يعني إذا تمكنت يجوز واستأذنت فيجوز لك الصلاة، إذا لم تتمكن ولم في النهاية لم تستأذن فإنه لا يجوز لك الصلاة، هذا محتمل يعني أنه مطلقا يعني لا بدون فرق بينما إذا كنت متمكنا من الوصول إلى الحاكم أو لم تكن متمكنا، يحتمل أن هذا مراد، هذا وارد. الوكلاء إذا وصلت إلى وكيله يعني وصلت إليه، الوكيل كالأصيل، نعم إحنا في البلد ما نصل للسير السستاني جزما مو كذي، لكن نصل الى وكيل، اذا نحن نصل اليه، هذا وصول الى الحاكم الشرعي شيخنا، الوصول الى الوكيل هو وصول الى الحاكم، مو الكلام مهم. خب اذا سبق واحد الى مكان في المسجد للصلاه او لغيرها من الاغراض الراجحه مثل التبريك مثل الدعاء مثل خب كالدعاء وقراءه القران والتدريس لم يجوز لغيره إزاحته عن ذلك المكان، شخص وصل سبق يعني تقدم ووصل إلى ذلك المكان قبلك، لم يجوز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة رحله عنه ومنعه من الانتفاع به، سربه وحاط سبحته سربته وما شابه ذلك، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالف فيه، يعني كان السابق يريد أن يقرأ القرآن وأنا الذي أتيت أريد أن أصلي، تجدون؟ أو ذاك يريد أن يدرس وأنا أريد أن أقرأ القرآن، أو اختلف يعني توافقنا لأننا نريد أن نصلي معا، توافقنا يعني هدفنا واحد، اثنين نريد أن نقرأ القرآن أو اثنين نريد نصلي، أو اختلفنا أحدنا يريد ذاك وأحدنا يريد هذا، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالف فيه. يعني في الغرض نعم يستدرك يحتمل عند التزاحم، يطرحك احتمال ثم يبين الحكم في النهاية أنه ما هو مع وجود هذا الاحتمال ما الحكم، نعم يحتمل عند التزاحم عند التزاحم في تقدم الصواب على غيره في المطاف. عند التزاحم يعني إذا لم يكن هناك مورد عند مكان آخر، إذا كان هناك مكان آخر لا يقال تزاحم. التزاحم متى؟ اشترب في المسجد، امتلأ المسجد بالمصلين، وشخص قاعد يقرأ قرآن وأنا أريد أن أصلي الحين، يقوم هذا ويخليني أصلي، يجب عليه أن يقوم؟ نقول نعم، يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف. المطاف يعني في المكان الذي يطاف فيه حول الكعبة. المطاف الطواف يقدم على غيره، وفي الصلاة والصلاة تقدم على غيرها في سائر المساجد، يعني تقدم على قراءة القرآن، على التبريز، على الدعاء في سائر المساجد، فلا يترك الاحتياط ما دام هذا الاحتمال موجود. صرحتك احتمال سيدنا، شو يترتب عليه؟ قال فلا، الفاء تفريع، تفريع على هذا الاحتمال، فلا يترك الاحتياط، احتياط وجوبي، فلا يترك الاحتياط، فلا يترك الاحتياط للسارق بتخلية المكان، للسارق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك. في أمثال هذه الموارد، أنا لو أصلي في مكان يزاح الطائفين وخلي هذا المكان، أخلي هذا المكان وأترك الطائفين يطوفون، أنا أقرأ القرآن في المسجد والمكان مكتظ، لا يوجد مكان للآخرين يصلوا، لحظة وجوبا أن لا أزاحمهم فأقوم وأترك المكان لهم، عبارته مطلقة، عبارته مطلقة. خب، وعلى كل حال، خب هنا مربط الفرس. خب، شخص أتى وزاحم شخصين، أنت قاعد تصلي، جاء شخص وأزاحك وصلى مكانك، قلنا هذا لا يجوز، مش دي؟ لكن وعلى كل حال، إذا أزاح الشخص من ثبت له حق الشرك في مكان من المسجد، أو أزاح رحله عين ثم قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرفات، فالأظهر صحة صلاته وجواز تصرفاته وإن كان آثما في الإزاحة، يعني الإثم في نفس الإزاحة فقط، أما بعد ذلك صار هو له حق في هذا المكان، يجوز له أن يصلي فيه. زاحم تباعدته مو؟ إيه لا مأثوم بإبعادي له عن مكانه، وهذا حرام وفيه عقاب، لكن صلاتي في هذا المكان صحيحة. هذا هو نعم نفس الكلام، هو الكلام، أنا لا يجوز لي أن أبعد هذه التربة عن مكانها، هو أحق بهذا المكان، أحق بهذا المكان، لكن لو أبعدتها وصليت صلاتي صحيحة. ليش أخلي أخرب الصلاة؟ صلاتي صحيحة، هو يقول صلاتي صحيحة، ما يقول صلاتي باطلة.
يعني
ها، إذا جاء وقت الصلاة عليهم كلام هذه، أنه لو وضع تقصد لو وضعها ومشى بحيث أنه قامت الصلاة، الآن إذا نتركها تخسر الصلاة وقت، إلى أي وقت سيأتي الكلام أنه إلى أن يقيم أو إلى أن يكبر الإمام، سيأتي الكلام عن هذه المسألة في أحكام صلاة الجماعة يفترض يذكرونها، أنه بعضهم يغيها إلى أن يقيم تقام الصلاة أو إلى أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فعندئذ يجوز لك أن تأخذ هذا المكان، خب، لأنه يحجز المكان عن الآخرين بعد، خب، ولا يستفيد منه أيضا يعني. خب، طبعا وإن كان آثما في الإزاحة، مو اللي قلنا السيد الخوئي رحمة الله عليه، نختم، السيد الخوئي يستشكل في صحة الصلاة في هذا المورد، وكذا تلامذة السيد الخوئي أيضا يستشكل عن لحظة وجوبا على الصحة. الشيخ الوحيد وربما بعض السلام الآخرين السيد الخوئي يقولون أصلا فتوى بعدم الصحة في هذا المورد، صلاة للسيد السستاني الذي أتى بالصحة. خب، المسألة 540 سيأتي الكلام عليها، والحمد لله.